وقد ورثت ذلك منه أمته وبلا قصد علماؤها وصلحاؤها. ومنهم هذا الرجل الشيخ أحمد التجاني الذي شكر الله ضمن هذا التصريح الهام. فلماذا هذا التهويل الذي نراه في كلام هذا المعترض وأمثاله؟ فإذا كان الرجل يشعر في نفسه بقلق أو تضايق من وجود عدد كبير في البلاد من العلماء المنافسين له المنتسبين لهؤلاء المشائخ، فما ذنب هؤلاء الأئمة الذين أفضوا إلى ما قدموه من عمل؟ إن الداء كل الداء هو داء الجهل بالسنة وداء الحسد والتناقض، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ويشهد لصحة هذا الكلام على الأسس الشرعية عدة أحاديث. أخرج الإمام مسلم والنسائي وابن حبان والطبراني والحاكم أبو عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وعنده جبريل، إذ سمع نقيضا من السماء من فوق، فرفع جبريل بصره إلى السماء فقال: يا محمد، هذا ملك قد نزل لم ينزل إلى الأرض قط. قال: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه وقال: أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لم تقرأ حرفا منهما إلا أوتيته. وأخرج أبو عبيد وأحمد والدارمي وأبو عيسى الترمذي وصححه والنسائي وابن خزيمة وابن المنذر والحاكم وصححه والنسائي وابن مردويه وأبو ذر الهروي في فضائل القرآن والبيهقي في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على أبي بن كعب وقال: يا أبي، وهو يصلي، فالتفت أبي فلم يجبه، فصلى أبي فكفر ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تجيبني إذ دعوتك؟ فقال: يا رسول الله، إني كنت في الصلاة. قال: أفلم تجد فيما أوحى الله إليك أن استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ قال: بلى، ولا أعود إن شاء الله. قال: أتحب أن أعلمك سورة لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها؟ قال: نعم يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف تقرأ في الصلاة؟ فقرأ بأم القرآن. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها، وأنها السبع المثاني، السبع من المثاني، أو قال: السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته. قل. وفي رواية أخرى عند الدارمي: الذي أوتيتم. أقول: فإذا قال مسلم اعتمادا على ما جاء في هذه الأحاديث وإيمانا واحتسابا بما بلغه عن نبيه صلى الله عليه وسلم، إن الله أعطاه بواسطة نبيه صلى الله عليه وسلم السبع المثاني إلى آخره، لا يعد ذلك عند علماء السلف الصالح إلا تحدثا بنعمة الدخول في أمة هذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم. ويعتبرون ويعتبر ورود مثل هذه الأسرار على قلب المؤمن إلهام من الله، وينسب إلى الله تعالى بواسطة اعتبار لمة الملك التي أثبتتها السنة. وهذا الكلام ليس فيه ما يشير إلى الوحي أو دعوى النبوة. ومما يجب التنبه له أن جماعة التكفير هذه تمنع ما لا يمنعه الإسلام وتحرم كثيرا مما أباحه الإسلام. فالتحديث أو المكالمة والإلهام وتمييز لمة الملك من لمة الشيطان، كل هذه الأمور قد أثبت وجودها البرهان، أعني برهان الكتاب والسنة، ثم المشاهدة لكثير من الموفقين في هذه الأمة. ولكن هذه الفئة تحرم جميع ذلك وتنفيه، بل ترمي مدعيه بتهمة دعوى النبوة أو علم الغيب. فسبحانك هذا بركان عظيم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للشيطان لمة لبني آدم وللملك لمة، فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق، وأما لمة الملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق. فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله تعالى فليحمد الله، ومن وجد الأخرى فليتعوذ بالله من الشيطان. ثم قرأ: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء الآية. رواه الترمذي وحسنه والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن أبي حاتم وابن حبان والبيهقي في شعب الإيمان. وأخرج ابن المنذر عن خالد الرفعي قال: عجبت لثلاث آيات ذكرهن الله في القرآن، ادعوني أستجب لكم ليس بينهما حرف، وكانت إنما تكون لنبي فأباحها الله لهذه الأمة. والثانية: عندها ولا تعدل اذكروني أذكركم، فلو استقر يقينها في قلبك ما جفت شفتان. والثالثة: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. هذا هو الإسلام، وهذه هي سماحته، أعمال تثمر الخشية، والتقوى في العمل تثمر العلم، والعلم نعمة من نعم الله، إليه وحده لا شريك له ينسب ككل النعم لا إلى غيره. وليس في ذلك أدنى إشارة إلى دعوى النبوة أو الوحي. وليكن في علم هؤلاء الناس أن الجنة والنار والرضا والسخط بيد الله لا بيد غيره. وجماعة التكفير أكثر عقائدها شبيهة بعقائد مبتدعة العقائد القدامى كالأزالقة، حيث كفروا جميع المسلمين بلا استثناء إلا من وافقهم، والهشامية من غلاة الشيعة الإمامية. ورحم الله المنصور في تنبيهه حيث قال: وما قصد هشام بقوله في الإمامة التشيع ولا محبة أهل البيت، ولكن طلب بذلك هدم أركان الإسلام والتوحيد والنبوة، فأراد هدم هذا فانتحل في التوحيد التشبيه، فهدم ركن التوحيد وساوى بين الخالق والمخلوق، ثم انتحل محبة أهل البيت ونشر عنهم وطعن على الكتاب والسنة، وكفر الأمة التي هي حجة الله على خلقه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكفرهم ونسب إليهم الردة والنفاق، فعمل على هدي الإسلام العمل الذي لم يقدم عليه أحد من أعداء الإسلام، فالله يحكم فيه يوم القيامة لسوء كيده. انتهى صفحة 24 إلى 25. وأنت ترى أكثر هذه الآراء قد أخذت بها هذه الطوائف، إذ كلها تدعو إلى التشبيه الصريح، وتكفر جميع طوائف المسلمين باستثناء الدائنين في فلكهم، وكل ذلك تحت ستار العمل بالكتاب والسنة مع الجهل الفاضح بهما. وقصدهم لا يختلف كثيرا عن قصد هشام المذكور. وبخصوص قول الشيخ التجاري: الحمد لله الذي بلغني في هذا الوقت مرتبة الشيخ عبد القادر الجيلاني وزادني على ما أعطاه 40 مقاما إلى، أقول
ليس ذلك بمستغرب عند القوم ولا عند المسلمين الذين صلحت وحسنت طويتهم. فقد صدر مثل هذا من أكثرهم. والعجيب أن الأستاذ ممن يعتقد كفر جميع الصوفية ومن لازم